الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. عندنا اليوم النوع العشرون المدلس، النوع العشرون من أنواع الحديث المدلس. وقد قال الناظم رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه أوصافه عفوا يصفه وأوصافه بما به لا ينعرف. أولا، كعادتنا حل ألفاظ المتن أولا، ثم نشير إلى ما قال بعض العلماء في الحديث المدلس، ولماذا يقع التدليس في الحديث، وما هي الأسباب الحاملة على ذلك، وأيضا أقسام التدليس، أقسام التدليس، وأيضا من أين اشتق التدليس. قال المصنف رحمه الله: وما هذه في قول المصنف وما أتى واقع على الحديث. أتى يعني والحديث الذي أتى مدلسا، مدلسا بفتح اللام المشددة، ومدلسا حال، أي حال كونه مدلسا. نوعان كما سيأتي إن شاء الله. ثم الدلس بالتحريك هو اختلاط الظلام بالنور، ومنه سمي الحديث بذلك، والسبب في ذلك لاشتراكهما في الخفاء. وقسمه المصنف إلى قسمين، قال: وما أتى مدلسا نوعان، ثم ذكر النوع الأول، أشار إلى النوع الأول رحمه الله، فقال: الأول الإسقاط للشيخ، يعني الشيخ الذي حدثه إما يكون صغيرا وإما يكون ضعيفا، أما يكون ضعيفا فلذلك يحاول أن يخفي شيخ شيخه أو فمن فوقه، كما قال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه، يعني يسقط شيخ شيخه، وإذا كان جاء بين ثقتين كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال: والأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن، يعني بلفظ مهم للسماع، يعني مثل أن يقول عن فلان، أو أن يقول أن فلانا، لأن أن هنا جاءت بالتسكين، ماشي معنى أنها تستعمل هنا بالتسكين مثل عن، وإنما هنا للوقف فقط، وإلا فهي ثقيلة، معناها أن، يعني المؤنن كما سبق لنا، أن فلان قال أو إن فلان قال، أن هو يكون لم يعاصره، فهذا لا يسمى تدليسا إذا كان لم يعاصره، وكما سيأتي إن شاء الله. فالتدليس أن يحدث بين الشيخ وشيخ شيخه كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله كما سنعرف: والثاني هكذا بحذف الياء، وحذف الياء هنا للضرورة، لأن حذف الياء إما أن يكون ضرورة وإما أن يكون لغة، إما أن يكون لغة، من اللغات حذف عاطف ومد مقصورهم، من اللغات حذف عاطف ومد ومد مقصورهم وعكسه كما ورد، ونقل شكل همزة تخفيف ياء في نسب فكن معتنية، فكن معتنية. لا يسقطه، يعني الحالة أخرى، يعني النوع الثاني، يعني ما يمكنش يسقط الشيخ دياله، ولكن يحدث عليه بأوصاف غير معروف بها هذا الشيخ الذي يحدث به والذي يروي عنه، الذي يحدث عنه والذي يروي عنه، يعني غير مشتهر بهذه الأوصاف، لهذه الأوصاف، وذلك من أجل التدليس، من أجل التدليس. وقال: والثاني لا يسقطه، وقد قال بعض العلماء: لو قال والثاني لم يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يعرف، هذا لو قال هذا لكان أفضل، مفهوم؟ إذن هذا معنى قوله والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف بما به لا ينعرف. إذن فلنرجع إلى ما قال الأئمة في المدلس المدلس والمدلس، لأن عندنا هنا اليوم المدلس والمدلس. المدلس يعني بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة طبعا، يعني بضم الميم وفتح اللام المشددة، هذا يقال للحديث، يقال له نوع من الحديث يقال له المدلس. المدلس والمدلس هو الفاعل، يعني ممكن أن نقول المدلس هو الفعل والمدلس هو الفاعل، يعني بكسر اللام المشددة. وطبعا أصل التدليس في اللغة كما سيأتي إن شاء الله هو الكتمان والتدليس، والتدليس والتعمية، يعني تكتم عيب الشيء، فإذا كنت تاجرا تكتم عيب السلعة في البيع، وإذا كنت محدثا تدلس أيضا وتكتم ماذا؟ الضعيف الذي جاء بين الثقات، جاء بين الثقات. ولهذا قال العلماء بأن هذا مشتق ومأخوذ من الدلس، والدلس هو اختلاط الظلام، اختلاط الظلام واشتداده، ولذلك سمي به لاشتراكهما في الخفاء، في الخفاء. والمصنف رحمه الله جعله قسمين كما ستسمعون إن شاء الله. ما هو المدلس لغة؟ يعني المقصود به الفعل. الآن يعني فرقوا بين المدلس والمدلس بهذا، المدلس هو الفعل نوع من أنواع الحديث، والمدلس هو الفاعل، المدلس هو الفاعل. وطبعا المدلس هذا اسم فاعل والاسم مفعول، اسم مفعول يعني مأخوذ من التدليس، والمدلس اسم فاعل، اسم فاعل يعني فعل الدلس. والتدليس في اللغة كما قلنا أن تكتم عيبا في السلعة، على من تكتم هذا؟ تكتمه على المشتري، عن المشتري، عن المشتري، ليس منا من غش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لصاحب الطعام، يعني كان عنده طعام مبلول جعله في الأسفل وجعل الجيد فوق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من غش يا صاحب الطعام. قال له ما هذا؟ قال له يا رسول الله أصابته السماء. قال هل كان من فوق؟ يعني هذا الذي أصابته السماء هل كان من فوق؟ يعني تبين العيب، لا أن تخفي العيب وأن تدلسه عن المشتري، عن المشتري. فلذلك هذا هو يعني في الاشتقاق اللغوي، يعني مأخوذ من ماذا؟ من الكتمان والتدليس، من الكتمان والتدليس. ولهذا قال العلماء هو في الحقيقة جاء من ماذا؟ من الدلس، جاء من الدلس. الدلس هي الظلمة أو اختلاط الظلام، وقيل شدة الظلام، وقيل شدة الظلام. ولهذا المدلس اللي هو فاعل لتطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره، الواقف على الحديث أظلم عليه أمره، أمر الضعيف الذي أخفاه، فصار الحديث مدلسا. وعندما تنظر إليه دون أن تعرف من يعني الشخص المدلس والمحذوف والمسقوط، يعني تظن أن الحديث صحيحا، وذلك ولا سيما إذا كان ضعيف، إذا كان راوي ضعيف بين ثقتين، فيحذف الضعيف ويترك الثقة عن ثقة، والضعيف حذفه، فهذا فيه تدليس، هذا فيه تدليس. واستراحا هو إخفاء العيب، إخفاء العيب مطلقا. وإذا كان في علم الحديث نقول إخفاء العيب في الإسناد، إخفاء العيب في الإسناد، وليس هذا فحسب، تجده يخفي العيب ثم يحسن ظاهر الحديث ليجعله صحيحا، وليجعل رواة الحديث كلهم ثقات، كلهم ثقات. وأيضا يخفي العيب في التجارة عن المشتري، في التجارة عن المشتري، هذا هو الدلس أو المدلس أو المدلس. مدلس هو الفعل والمدلس هو الفاعل، وهو المقصود به كتمان العيب أو كتمان الضعيف واجعله بين ثقة واجعلي السند ظاهره السلامة ظاهره السلامة. بعض العلماء قسم التدليس إلى قسمين، والمصنف هنا أيضا قسمه إلى قسمين، ولهذا قال وما أتى مدلسا نوعان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، بعن وأن يعني بعن وأن. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، وهذا أربعة أنواع تدليس الإسناد، وهذا سيأتينا التفصيل فيه إن شاء الله في الدورة الثالثة. الآن مجرد حل ألفاظ المتن فقط، الدورة الثالثة ممكن أن نتوسع. يعني تدليس الإسناد هو يقسمه العلماء إلى تدليس الإسقاط وتدليس التسوية وتدليس العطف وتدليس الانقطاع، وسنذكر أمثلة هذا أمثلة كل نوع في الدورة الثالثة إن شاء الله. الآن عندنا تدليس الإسناد، وهو الذي قال فيه المصنف رحمه الله الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني بصيغة يوهم أنه قد أخذ عن هذا الشيخ، يوهم أنه قد سمع منه، يعني بعن وأن كأنه يقول سمع من هذا بينما أنه لم يسمع منه. فهو إسقاط الراوي، ماذا يسقط؟ يسقط شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو إلى من فوقه ممن هو معاصر ملاق لذلك الراوي. وباش كيجيب هذا الحديث أو السند بوحد اللفظ كيقتضي لأول الأمر، لأول واحد مثلا ينظر إليه يقتضي اتصالا وسماعا، يقتضي اتصالا معنى اتصل به، ولكن هل يقتضي سماعا؟ الجواب قالوا لا يقتضي سماعا، ولكن لأول وهلة تظن أنه قد سمع منه، تظن أنه قد سمع منه. أما إذا صرح بأنه سمع منه فهذا يكون كذابا، مثلا يقول عن فلان أو أن فلان قال أو قال فلان أو قال فلان، يعني دون أن يذكر بأنني سمعت. إذا قال سمعت فهذا حديثه يكون موضوعا ويكون هذا كذاب، ولذلك يعني يأتي بلفظ يقتضي أنه اتصل به ويقتضي أن السند متصل لم يحدث فيه انقطاع ولم يحدث فيه حذف، لم يحدث فيه حذف. ولهذا قال المصنف رحمه الله الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل أيضا عمن فوقه بعن وأن، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني عن 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 وأن، يعني أن، فلا يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني، لأن يعني التدليس ماشي معناه أنه يكذب، إنما هو كيحسن ظاهر الإسناد، يعني يبهم، وهو الإسناد معروف على أنه نوع من أنواع الإبهام، يبهم بلفظ يحتمل أنه اتصل به. فحكمه حكم المنقطع، ولا سيما إذا كان الساقط واحدا، أما إذا كان اثنين فهو حكمه حكم المعضل، حكمه حكم المعضل كما يعني هو معلوم في هذا الفن. إذن فالتدليس قسمه بعض العلماء إلى قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وعرفوا كل قسم. مثلا تدليس الإسناد، عرف العلماء هذا النوع بتعريفات متنوعة، ويعني بما أن هذه التعريفات كثيرة نختار منها تعريفا واحدا ونترك الباقي إن شاء الله في الدورة الثالثة. التعريف اللي هو مختصر ومفيد هو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. هذا التعريف ذكره العراقي واختاره كثير ممن يشتغل بعلم الحديث، يعني كأبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان اختاروا هذا التعريف، قالوا لاختصاره هو جامع مانع، هو جامع مانع. وفعلا بالنظر وبالتأمل إلى هذا التعريف تدركون أن اختيارهم كان موفقا، أن اختيارهم كان موفقا، أن يروي الراوي، لاحظ، أن يروي الراوي عمن قد سمع منه. ماذا يروي؟ هو سمع منه ولكن يروي عنه ما لم يسمع منه. ثم أنت عندما تقول أن فلانا وهذا فلان طبعا سبق لك أن رويت عنه، يعني هو شيخك، أن فلانا قال كذا وكذا، أو عن فلان قال كذا وكذا، لكن من غير أن تذكر أنك سمعت منه هذا الحديث، سمعت منه أحاديث أخرى ولكن هذا لم تسمعه، فيبهم أمره ويحسن ظاهر الإسناد. فأنت عندما تعلم أن هذا الطالب وهذا الراوي سمع من هذا الشيخ فتظن أنه قد سمع منه أيضا حتى هذا الحديث، بينما هذا الحديث لم يسمعه منه، ولكن هذا الراوي الذي يبهم ويدلس ويخفي يذكره بصيغة يحتمل أنه قد سمعه من غير أن يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث. هذا هو الإبام، لأن الإبام شنو هو؟ التدليس شنو هو؟ ضرب من الإبام. يا ترى إذا قال مثلا هذا يعني عن شيخه، يروي عن شيخه ولكن يقول سمعت منه أو حدثني أو أخبرني، هل هذا من نوع التدليس؟ الجواب لا، بل هذا كذب صراح، وهذا الحديث لا يقال فيه مدلس آنذاك، بل ينتقل إلى نوع آخر من الحديث وهو الموضوع اللي هو أخره المصنف في آخر منظومته، في آخر منظومته. إذن التعريف واضح بإذن الله. تدليس الإسناد يعني كيجي واحد الراوي وكيروي عن شيخين قد سمع منه بعض الأحاديث، ولكن هذا الحديث الذي يدلسه علينا لم يسمعه منه، ولربما سمعه من شيء من شيخ آخر عنه، يعني عن هذا الشيخ، ولكن يعني سمعه عنه بواسطة. فماذا يفعل؟ يسقط الواسطة ويرويه عنه مباشرة بلفظ يحتمل السماع، يحتمل، ماشي يصرح بالسماع، ويحتمل التحديث ويحتمل الإخبار، كأن يقول مثلا قال فلان ويذكر الشيخ وهو شيخه، شيخه روى عنه أحاديث، إلا هذا الحديث رواه عنه ولكن بواسطة، لكنه حذف الواسطة ويعني يريده بلفظ محتمل. محتمل لمن؟ محتمل للسماع، محتمل للتحديث، محتمل بأنه سمع منه حتى هذا الحديث وحدثه حتى هذا الحديث، ويقول قال فلان ويذكر شيخه، أو عن فلان ويذكر شيخه، فلأول مرة ما تسمع، لأول مرة تسمع منه قال فلان، فتقول يوقعك في الإيهام وتقول بأنه فعلا سمع منه، لأن هذا معروف أن هذا شيخه، أن هذا شيخه، بينما هو لم يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث. فلو قال مثلا سمعت أو حدثني، فذيك ساعة كيصبحش كيصبح كذابا، كيصبح كذابا. وثم الإسقاط، العلماء قالوا ماشي بالضروري يسقط واحد من السند، لربما يسقط واحدا أو أكثر، يسقط واحدا أو أكثر، المهم الشاهد دائما يسقط ماذا؟ يسقط الواسطة التي توصله إلى شيخه الذي أخذ عنه أحاديث يعني معلومة، إلا هذا الحديث الذي يرويه بهذه الطريقة وبهذا الإبهام وبهذا التدليس. ففي الحقيقة إذا أمعنا النظر في هذا التعريف نجد أن هذا الحديث تقريبا يعني يشبه أن يكون مرسلا، ولذلك العلماء ذكروا في هذا النوع هذا الفرق بينه يعني التدليس وبين الإرسال الخفي، وبين الإرسال الخفي. ولذلك أبو الحسن بن القطان بعد أن ذكر هذا التعريف قال والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، عمن لم يسمع منه، وإيضاح ذلك أن كلا من المدلس والمرسل إرسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعوا منه، ولكن يروي بلفظ يحتمل السماع وغيره. لكن الفرق اللي بين المدلس والمرسل أو المدلس والإرسال الخفي، شنو الفرق بينهم؟ أين يتجلى الفرق؟ يتجلى الفرق المدلس قد سمع من ذلك الشيخ بعض الأحاديث غير الأحاديث التي دلسها، بينما المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا، لا الأحاديث التي يرسلها ولا الأحاديث الأخرى، لكنه عاصره أو لقيه بينما لم يأخذ عنه. هذا هو الفرق بينهم. المرسل لم يسمع شيئا من الشيخ أبدا الذي يرسل عليه ويخفيه، والمدلس سمع منه بعض الأحاديث، ولكن هذا الحديث الذي يدلسه لم يسمعه منه. هذا هو الفرق بينهم. وطبعا دائما أقول بالمثال يتضح المقال، وشأن المثال الإيضاح والبيان والتقريب. ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى علي بن خشرم قال: قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ قال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري. يعني هنا الإسقاط ماشي غير واحد، يعني أنا لم أسمعه من الزهري ولم أسمعه أيضا ممن سمعه من الزهري. طيب وممن سمعته؟ قال: حدثني به عبد الرزاق، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، حدثني عبد الرزاق يعني الصنعاني عن معمر شيخه عن الزهري. فهذا المثال أسقط ابن عيينة كم شخص؟ أسقط راويين اثنين، أسقط راويين اثنين، يعني بينه وبين الزهري اثنين، يعني أسقط بينه وبين الزهري اثنين، أسقط اثنين، مفهوم؟ هذا هو الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس. كذلك عندنا هذا النوع من التدليس هو تدليس الإسناد، وعندنا تدليس تسوية. تدليس تسوية، تدليس تسوية عرفه العلماء أيضا بتعريفات متنوعة، وهو أحسن تعريف هو أن تقول رواية الراوي، رواية الراوي عن شيخه، ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. تعريف واضح ما يحتاج إلى بيان، وهل بعد هذا البيان من بيان؟ وتفسير الواضحات من الفاضحات، والناس يغلطون ويقولون تفسير الواضحات من المفضحات، هذا غير صحيح، إن اسم فاعل مشي مفضح، فاضح. تفسير الواضحات من الفاضحات. رواية الراوي عن شيخه، فعلا هو شيخه، ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. سبحان الله، يعني هذا التعريف فيه قيود مهمة. وأقول لكم دائما الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد، فروح الكلام ذلك القيد، إليه يتوجه الإثبات والنفي. مثلا لاحظ رواية الراوي عمن يروي؟ يروي عن شيخه، يعني أخذ عنه، أخذ عنه أحاديث، ولكنه هذا الحديث لم يرويه عنه. ثم يسقط، ماذا يسقط؟ يسقط راويا ضعيفا. هذا الراوي يأتي بين ثقتين، والثقتين لقي أحدهما الآخر، لقي أحدهما الآخر، فهذا يسمى تدليس تسوية، وهو شر أنواع التدليس. وصورته كما قال العلماء أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وهذا الشيخ الثقة يرويه عن شيخ ضعيف وعن ثقة. إذن جاء ثقة وضعيف وثقة، فيكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس فماذا يفعل؟ هو سمع الحديث من الثقة الأول، فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة، يعني الثقة الثاني. وكيف يجعله؟ يجعله أيضا بلفظ يحتمل، يحتمل. فجاء يعني الراوي فسوى الإسناد كله ثقات، سواه وجعله نظيفا، جعله نظيفا كله ثقات، فسموه تدليس التسوية، لأن السوى بين الثقة والثقة بحذف الضعيف، بحذف الضعيف. وهذا العلماء يقول فيه، يقولون فيه شر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس. يعني الثقة الأول، الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، قد لا يكون معروفا بالتدليس، ولكن هو جاء وسواه بين الثقة والثقة، الثقة الأول والثقة الثاني. يعني بعد التسوية تنظر إلى الحديث وتجده صحيحا، لأن رواته، لأن رواته ثقات، لأن رواته ثقات. فإذن هذا هو الغرر، وهذا هو التدليس، وهذا هو الكتمان، بل شره، شره أنواع التدليس، تدليس تسوية، شر أنواع التدليس تدليس تسوية. وهذا العلماء قالوا بأن بعض العلماء وبعض الرواة عرفوا بهذا النوع من التدليس، هو تدليس تسوية. هذا مثلا بقية، بقية هو بقية بن الوليد، بقية قال فيه أبو مصهر أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، فكن منها على تقية. وتجدون هذا في الميزان وفي السيار وفي تهذيب، تهذيب الكمال، وفي تهذيب تهذيبه، وفي كتب الرجال بصفة عامة، في كتب الرجال يقولون أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، لأن بقية كان معروفا بماذا؟ بتدليس تسوية، يذهب إلى السند فيه ثقتان، وبينهما، بينهما يعني في وسطهما ضعيف، فيحذف الضعيف ويسوي الحديث ويسوي السند، فيصبح سندا ليس فيه إلا الثقات، ليس فيه إلا الثقات. ثم يريده بلفظ يحتمل السماع، يحتمل السماع، هذا شر أنواع التدليس. كذلك كان يفعل هذا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم كان معروف بهذا النوع. وطبعا ممكن أن تطلعوا على هذا في كتب العلل، في كتب العلل، مثلا مثل العلل لابن أبي حاتم، فقد روى في علله أنه سمع والده ذكر الحديث الذي رواه إسحاق، رواه إسحاق بن راهويه عن بقية، قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر، يعني حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. وطبعا هذا الحديث يطبل ويزمر له أهل الرأي ومن الأحناف وغيرهم. قال ابن أبي حاتم، قال أبي، أبو حاتم الرازي، قال أبي هذا الحديث له، يعني هذا الحديث يعني فيه أمر قل من يفهمه، قل من يفهمه. وذكر على أن الحديث، لاحظوا الحديث روي عن، عن ماذا هذا الحديث؟ عبيد الله، روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو، وعبيد الله ابن عمرو ثقة، عن إسحاق ابن أبي فروة، وإسحاق ابن أبي فروة ضعيف، عن نافع، ونافع ثقة. إذن لاحظ عبيد الله بن عمرو ثقة، وإسحاق بن أبي فروة جاء في الوسط ضعيف، نافع مولى بن عمر ثقة. إذن فجاء ضعيف بين ثقتين، عن ابن عمر عن النبي، إذن قلنا عبيد الله ثقة، فماذا فعل؟ حذف، حذف ماذا؟ حذف الضعيف، الضعيف. وابن عمر قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر، أبو وهب الأسدي ابن عمر، شنو كنيته ابن عمر؟ ابن عمر كنيته أبو وهب، أبو وهب، وهو أسدي، فكناه بقية، هنا لم يصرح باسمه، ذكر كنيته ونسبه إلى بني أسد. لماذا نسبه إلى بني أسد؟ شنو الهدف من هذا؟ شنو السبب الباعث على هذا؟ السبب الباعث لكي لا يتفطن له الناس، حتى إذا ترك إسحاق ابن أبي فروة الناس لا يهتدون له، لا يهتدون له. فلذلك كناه قصدا ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، كي لا يفطن له. إذن هذا شر أنواع التدليس. ويذكر العلماء أمثلة كثيرة، فهذا يعني مثال واحد وليقاس ما لم يقال. كذلك عندنا تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ أيضا يعني حاول العلماء أن يعرفوه بتعريفات متنوعة، ولكن التعريف اللي هو قريب دائما ينبغي الطالب أن يذكر تعريفا يؤدي المهمة، مختصرا كان، إذا كان مختصر ويؤدي المهمة فهذا أفضل، وأن لا يتوسع في التعريفات إلا إذا كان ذكر فيها ما لم يذكر في غيره. مثلا لفظة لم تذكر في هذا التعريف ولكنها ذكرت في تعريف آخر، أو قيد لم يذكر في هذا التعريف ولكن ذكر في تعريف آخر، أو شرط، هكذا. آنذاك لا بأس أن تذكر التعريف يعني لهذا السبب. أما إذا كانت التعريف كلها تحمل معنى واحد وتؤدي مهمة واحدة فيكفي أن يذكر تعريف واحد، إلا إذا كان المقصود يعني تنوير الآراء كما يقولون أو تنوير العقول فلا بأس، ولا سيما في التأليف، ولا سيما في التأليف. أو إذا كان الطالب متوسع متضلع في هذا الفن فلا بأس أن تزيده بعض التعارف للفهم وللاطلاع على ما قيل في المسألة. أن يروي، قالوا أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه، لكن عندما يرويه يسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به. ولماذا؟ لماذا؟ كي لا يعرف. هذا هو الهدف من هذا، الهدف من كونه لم يصرح باسمه أو يسميه باسم غير معروف به أو يكنيه أو ينسبه إلى ماذا؟ إلى يعني بلده، أو ينسبه إلى عشيرته، أو يصفه بما لا يعرف به. قلنا السبب على هذا حتى لا يعرف، ليدلس عن الناس. مثلا كما قال أبو بكر بن مجاهد، هذا معروف من أئمة القراء، يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، عبد الله بن أبي عبد الله، وهذا يدلس. ما المراد بعبد الله بن أبي عبد الله؟ يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني، ولكنه يدلس ويقول عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي عبد الله. وطبعا التدليس بأنواعه مذموم، لأن يعني الأصل فيه الكتمان، والأصل فيه ماذا؟ الإخفاء والإبهام. ولكن حكم التدليس عند العلماء حكمه بقسميه الذين ذكر المصنف، أو بالأقسام أخرى التي لم تذكر، مكروه جدا ومذموم على الإطلاق. فمكروه لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ فيه إبهام وإخفاء، وفيه في الحقيقة ما يشويه الكذب، وماشي كذب، لأنه لو صرح بأنه سمع منه أو حدثه لكان كذبا، ولكنه لم يصرح. وأيضا يسميه باسم غير معروف به، أو يكنيه بكنية يعني كنية تكون لرواة ثقات آخرين، أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به تدليسا وإبهاما وإخفاء لأمره عن الناس. ولذلك الشعبي وشعبة أيضا أمير المؤمنين في علم الحديث كان من أشد الناس ذما للتدليس، حتى قال فيه أقوالا شديدة. وأذكر من أقواله أنه قال التدليس أخو الكذب، وهذا الذي قلنا، قلنا بأن في الحقيقة هو فيه نوع كذب، فيه نوع كذب. فلو صرح بأنه سمع أو حدثه، سمع منه أو حدثه، فيكون كذبا آنذاك، يكون حديثه موضوعا. ولذلك قال بأنه أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. وأشد كراهة منه وأشد ذما من العلماء هو تدليس التسوية، حتى إن العراقي، إن العراقي رحمه الله تعالى قال إنه قادح في من تعمد فعله، إنه قادح في من تعمد فعله، يعني هذا تدليس التسوية، لأنه يحذف الشخص ويترك الثقة عن ثقة، فهذا فيه نوع كذب إن لم يكن كذبا، فإذا تعمد فهذا والعياذ بالله يعني يكون هذا الفعل قادح، أن يكون هذا الفعل قادحا في من فعل هذا، من فعل هذا، وهو أخو الكذب كما قال شعبة رحمه الله تعالى. أما تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد، هو قلنا بأنه مكروه جدا كما قال عنه الشعبة بأنه أخو الكذب، وتدليس السوية هو أشد كراهة منه، وهو ربما يقدح في صاحبه كما قال العراقي رحمه الله تعالى، ولا سيما إذا تعمده، فقال لك إذا تعمد فعله يعني يكون قادحا فيه. أما تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ العلماء قالوا هذا أخف، أخف أنواع التدليس هو تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد، لأن المدلس، المدلس لم يسقط أحدا، وإنما الكراهة التي قالوا بأنه مكروه. لماذا؟ أو قلنا بأنه أخف كراهة من القسمين السابقين، يعني من تدليس الإسناد ومن تدليس السوية. علاش قلنا مكروه؟ ما دام لم يقم بحذف أي أحد، لماذا قلنا بأنه مكروه؟ لأنه بسبب تضييع المروي عنه وتوعير طريقة، طريق معرفته على السامع، لأنه هو يحاول ما أمكن أن يصعب معرفته على السامع، وهذه تختلف الحالة، حالة الكراهة فيه يعني بحسب الغرض الحامل له والحامل عليه. ولهذا هو أخف أنواع التدليس، أخف أنواع التدليس. طبعا إذا كان التدليس أخو الكذب، وأن صاحبه إن تعمده، تعمد فعله، يقدح فيه، ما هي الأسباب والأغراض التي تحمل الرواة والشيوخ على التدليس؟ هل هناك أسباب معلومة؟ الجواب نعم، هناك أسباب حاملة على تدليس الشيوخ، وهناك أسباب حاملة على تدليس ماذا؟ على تدليس الإسناد، على تدليس الإسناد. فمثلا الأسباب التي تحمل على تدليس الشيوخ أربعة. إما السبب الأول أن يكون الشيخ ضعيفا، يعني غير ثقة، ضعيف، وقد يكون الضعف خفيفا وقد يكون شديدا، المهم غير ثقة، غير ثقة. ثانيا أن يكون تأخرت وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه فيحذفه ويخفيه، إما أنه ما كيرضاش ولا شيء من هذا القبيل لأسباب. وإما نوع الثالث صغار سنه، لأن ربما قد يكون أصغر من الراوي عنه، يعني الذي تأخذ عنه أصغر منك سنا، أصغر منك سنا، فلهذا لا يرضى، وغالبا يكون هذا هو السبب فيسقطه. رابعا كثرة الرواية عنه، كثرة الرواية عنه، بما أنه أكثر من الرواية عنه فلا يذكر اسمه، يعني لا يذكر اسمه على صورة واحدة، فينوع الأسماء وينوع الكنية وينوع النسبة ويصفه بما لا يعرف لتكثير الشيوخ، وهذا غالبا ما يكون ماذا؟ يكون الهلع، ويكون ماذا؟ شنو هو؟ يعني كثرة الجمع دون أن يبالي يعني عن شخص واحد يجعله أكثر من واحد، كما كان يعمل أحمد بن الصديق. امرأة يعني أخذ عن امرأة، مش أجازته امرأة، فكان كل مرة يسميها باسم ليبين على أنه أخذ عن كثير من النسوة، أخذ عن كثير من النسوة، يعني حتى عن زوجته فسمها بأسماء كثيرة، سمها بأسماء كثيرة. إذن لماذا هذا؟ لهذا السبب، لهذا السبب النهم، النهم في الأخذ وفي الطلب، وهو النهم في بعض الأحيان يكون محمودا إذا كان بقوانينه، ويكون مذموما إذا أدى إلى التدليس والكذب كما يفعل أحمد بن الصديق. ومن همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، ولكن قلنا بشرط أن يكون النهام مشروعا، أن يكون النهام بقوانينه وبضوابطه، يكثر من الطلب ويكثر من جمع الأحاديث ويكثر من التقميش والتنقيح والتفتيش، لكن دون أن يكذب وأن يدلس ليكثر الشيوخ، ليقال بأن فلانا له كذا وكذا من شيخ. هذا هو الهدف منه غالبا، باش يقولوا على أنه عنده 5000 شيخ أو 1000 شيخ ونحوها. كذلك عندنا الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد، هذه الأغراض يعني اختلف فيها العلماء، ولكن اتفقوا على 5، اتفقوا على 5. الغرض الأول يعني علاش كتدلس؟ كتدلس باش توهم السامع بأن لك إسنادا عاليا، توهم علو الإسناد، أن لك إسناد عاليا. مثلا أنت أخذت حديثا عن شخص بعيد وتكنيه بكنية تابع التابعين، أو تكنيه بكنية شيخ شيوخك، إذن هذا هو باش تبين على أن إسنادك عال جدا. كذلك الغرض الثاني ثوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير، يعني كيكون فات لك بعض الأحاديث عن شيخك وقد سمعت منه كثيرا، فتفعل هذا، تأخذه بواسطة، ما فاتك تأخذه بواسطة، ولكنك تحذف الواسطة، أو يعني تجعل الواسطة شيخا آخر، شيخا آخر بكونه تذكره باسم غير معروف به، أو بكنية غير معروف بها، أو تنسبه أو إلى بلده، أو تصفه بما لا يعرف، بما لا يعرف، كي لا ينتبه الناس وكي لا يعرف الناس يعني أضاليلك وتدليسك. ثم أيضا عندنا أغراض أخرى، يعني الثالث والرابع والخامس، أغراض الثالثة والرابعة والخامسة هي الأغراض التي ذكرنا سابقا، ضعف الشيخ، تأخر وفاته، صغر سنه، هي اللي قلنا في الأغراض الحاملة على التدليس، أغراض الحاملة على التدليس، يعني نفس اللي قلنا في تدليس الإسناد تكون في تدليسش، يعني الإسناد تكون في تدليس الشيوخ نفس الشيء، فيكون المجموع 5. ولذلك العلماء ذكروا أسباب ذم المدلس، أسباب ذم المدلس. لماذا يذمون المدلس؟ لأن المدلس يوهم الناس السماع ممن لم يسمع منه، يوهمه أنه قد سمع من هذا الشيخ بينما لم يسمع منه، هذا هو، فلذلك ذموه. ثانيا عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، فلو بين ووضح لظهر أنه يعني أخذ عن شيخ ثقة والواسطة ضعيف، ولكنه هو لم يكشف عن الأمر، بل أورد ذلك بلفظ مهم، بلفظ مهم للإبهام وللتعمية والتدليس والكتمان. ثالثا علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه ودلس عنا لم يكون مرضيا، لأنه ضعيف، لأنه ضعيف. إذن هذا فيما يتعلق بالتدليس وببعض أنواعه، وببعض أنواعه. وطبعا أنتم تعلمون أن العلماء اختلفوا في قبول رواية المدلس، وهذه فيها أقوال كثيرة، وبعضهم يقول أشهر الأقوال، أشهرها قولان، هي أقوال كثيرة وقد ذكر الزركشي معظمها في ماذا؟ في نكته، وكذا الحافظ بن حجر، وكذا العراقي، وكذا السيوطي في تدريب الراوي، وكذا ذكر أيضا السخاوي في شرح ألفية العراقي، وكذا ذكر الصنعاني والقاضي عيال وابن كثير وغيرهم، وكذلك ابن الصلاح، وكذلك ابن الصلاح. فذكروا ماذا؟ ذكروا أقوالا كثيرة في حكم رواية المدلس، ولكن قلت بأن هذه الأقوال أشهرها قولان. يعني أولا رد رواية المدلس مطلقا، مطلقا. علاش كنقول مطلقا؟ حتى وإن بين السمع، حتى وإن بين السمع، لأن التدليس، لأن التدليس هو نفسه جرح، جرح. وإن كان هذا لم يعتمده كثير من العلماء هذا القول. القول الثاني وهذا هو الصحيح، هذا القول، قالوا بأنه يعني رواية المدلس يعني ترد بالتفصيل، بالتفصيل، بالتفصيل. إذن هذا، هذم قولان، وسنزيد الأمر تفصيلا إن شاء الله في الدورة الثالثة. على كل، إذا صرح بالسمع، إذا صرح بالسمع قبلت روايته. إن قال مثلا سمعت أو نحوها قبل حديثه، لأن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع أو بالتحديث. مثلا يعني هناك من يروي عن بعض الصحابة أو معلوم ومعروف بروايته عن شيوخ ثقات، وفي بعض الأحيان يدلس، فإذا كان تدليسه هذا يعني عن ضعيف فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع والتدليس. وقد استثنى بعضهم بعض المدلسين لكونهم لا يدلسون إلا عن ثقة، إلا عن ثقة. وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، هذا اللي كيكون معروف بالتدليس عن كل من هب ودب، هذا يقبل حديثه إن صرح بالتحديث والسماع. مثلا أبو الزبير يروي عن جابر، فقال يقول مثلا عن جابر، فإذا قال عن جابر فلا يقبل حديثه. وبينما تجدون في صحيح مسلم أحاديث كثيرة عن أبي الزبير، زبير عن جابر، عن جابر. فالشيخ الألباني ضعف مثل هذه الأحاديث، وفي الحقيقة هذه الأحاديث جاءت من طرق أخرى، يعني صرح فيها بالسماع وصرح فيها بالتحديث، ولذلك المسلم اختصر وذكرها بالعنعنة. ومعلوم رواية مسلم بالعنعنة معروفة محمولة عن السماع كما هو معلوم عند العلماء في هذا الفن. طيب، ولكن الشيخ الألباني يقول هو بهذه، بهذه الأسانيد الرواية ضعيفة، المتن صحيح ولكن بهذا السند لأنه عن عن، ولكن من طرق أخرى، يعني صرح كيقول لك حتى نوجدوا ديك الطرق، يعني هنا هنا ما صرحش بذيك السماع وما صرحش بالتحديث. هذا هو، لهذا قال قام السقاف ورد عنه بجهل، ورد عنه بجهل. وطبعا إذا لم يصرح بالسماع لا تقبل رواية المدلس بأن يقول عن، وأن يقول يروى يعني بصيغة مثل عن، فيها نوع من التدليسية نفسها، على أنه سبق أن بينا بأن عن المعنعن والمؤنن يعني يقبل بشروط، يقبل بشروط كما سبق لنا، يعني الحديث المعنعن والحديث المؤنن، ولكن قال العلماء بشروط، ومن روى بعن وأن فحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا، لاحظ ولم يكن مدلسا، هذا هو القيد اللي من القيود الثلاثة التي سبقت لنا لما تحدثنا عن المعنعن، معنعن المدلسين عن كرام ومبهم ما فيه راوي لم يسم. معنعان كعن سعيد عن كرم يقول مصنف، ولكن قلنا الصحيح معنعان المدلسين عن كرم. إذن ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي ولم يكن مدلسا أو مدلس، نعم ولم يكن مدلسا. طيب قلنا لا بد أن يصرح بالتحديث، ولا يقبل حديثه إذا لم يصرح بالتحديث، إذا لم يصرح بالتحديث. والعلماء وضعوا أسبابا وضوابط يعرف التدليس بها، فمن تلك الأسباب ومن تلك الأمور التي يعرف بها التدليس هو نفسه. كيف هو نفسه؟ هو يخبر بأنه إذا سئل مثلا يقول له هل أخذت عن فلان، فيقول لا، فهو يعني يقول بأنه لم يروي عن هذا، كما جرى لابن عيينة لما سئل صدق وقال بأنه لا لم يأخذ عنه. كذلك من الأسباب التي ذكر العلماء أن إماما من الأئمة في هذا الشأن يكون له باع بناء على اطلاعه ومعرفته في هذا البحث، وبالاستقراء والتتبع يبين لنا بأن هذا الإنسان يدلس عن هذا، هذا مدلس، هذا مدلس. وأنتم تعلمون أن معظم أو كثير من المدلسين جمعهم الحافظ في كتابه المعروف، كتابه المعروف القيم. وطبعا عنده كتاب قيم سماه تعريف آل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، والكتاب طبع محققا عدة طبعات، والكتاب نظمه شيخنا العلامة محمد الأثيوبي وسماه الجليس الآنيس في نظم المدلسين والتدليس، منظومة قيمة وشرحها بنفسه، وهذه ومنظومة أخرى ومنظومة يعني في تذكيرة الطالبين أيضا يعني وغيرها في الوضاعين، هذه من كان هداهم لي شيخنا في دار الحديث بمكة المكرمة. وأيضا هناك منظومة في أسماء المدلسين معروفة للذهبي شرحها شيخنا الطرقي عبد العزيز بن الصديق غفر الله لنا وله. كذلك هناك كتب ألفت في التدليس للإمام الخطيب البغدادي، له مصنفات ثلاثة، واحد في أسماء مصنف واحد في أسماء المدلسين، واسمه التبيين لأسماء المدلسين، والآخران يعني أفرد كل منهما لبيان نوع من أنواع التدليس. وهناك أيضا كتاب آخر اسمه أيضا التبيين لأسماء المدلسين، هذا لبرهان الدين بن الحلبي. وهناك رسائل أخرى في التدليس، رسائل أخرى في التدليس يعني معلومة، وقد توسع قلنا شيخنا الأثيوبي في منظومته وذكر أنواع التدليس التي ذكرها الحافظ وشرحها نظمها وشرحها رحمه الله وحفظه، ولازل لعله لازل على قيد الحياة، فأجاد وأفاد في الحقيقة. والمهم على كل التدليس فيه كلام طويل، وهو في الحقيقة جعله بعض العلماء أخل الكذب. وفي الحق إذا أمعنتم النظر تجدون أن ما قالوه صحيحا، إنما قالوه صحيح يعني. ولهذا قال المصنف رحمه الله في هذا النوع اللي هو التدليس، قال وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف. فذكر هنا صورتين للتدليس، الصورة الأولى إسقاط للشيخ، هذا في الإسناد، إسقاط للشيخ يعني ويرتقي إلى شيخ شيخه أو إلى من فوقه ممن هو معاصر وملاق لذلك الراوي، يعني كيعملوا بلفظ يقتضي اتصالا، يقتضي اتصالا، أو ينقل عمن فوقه بعنوان، هذا هو النوع الثاني، لا يسقط الشيخ لكن يصف الشيخ بأوصاف لا يعرف بها كي لا يعرف هذا التدليس، هذا يسمى تدليس الشيوخ، فجعله قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وهو أن يذكر شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف، أو أن يصفه بما لم يشتهر به، يعني إما من لقب أو كناية أو نسبة إلى بلد أو قبيلة أو قبيلة. يعني مثلا كما قلنا، يعني في حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد بعبد الله قلنا عبد الله بن أبي داود. ثم ذكرنا بأن العلماء ذموا التدليس. الآن جاء دور الأسئلة. دور الأسئلة: أولا، ما هو الحديث المدلس لغة واصطلاحا؟ وما هو المدلس؟ وما هو المدلس؟ وإلى كم ينقسم التدليس؟ إلى كم ينقسم التدليس؟ وكم قسما؟ وكم قسما ذكر المصنف؟ ولماذا يعني لم يذكر المصنف؟ أو لا، هذا خليه إن شاء الله. يعني تدليس مثل الإسقاط والتسوية وتدليس العطف وتدليس الانقطاع، هذا دعوه إلى الدورة الثالثة إن شاء الله. ثم ما هو تدليس الإسناد؟ وما هو تدليس الشيوخ؟ يعني اذكروا المثال، مثال تدليس الإسناد ومثال تدليس الشيوخ، يعني يعطي مثال لكل منهما، لكل منهما. وما حكم التدليس بقسميه، يعني الأقسام التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى؟ وما هو السبب، الأسباب الباعثة على التدليس، الباعثة على التدليس؟ وهل التدليس طبعا أخو الكذب كما قالوا؟ وهل كل التدليس يقدح في صاحبه أم لا؟ يعني بحيث إذا فعله يعني متعمدا يكون قادحا، أو خاص بتدليس التسوية؟ وما هو أخف أنواع التدليس، أخف كراهة يعني، ما هو أخف كراهة؟ وما الفرق بين التدليس والمرسل الخفي، المرسل الخفي؟ والله تعالى أعلم. إذن هذا واضح إن شاء الله. إذن نقف هنا إن شاء الله، ونتابع درس الأصول إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.